هي دي اللي بيسموها خبطة العمر.
والله العظيم انت فنان، الإجرام كذبك بس الفن خسرك.
قلتلك لو نفذنا الخطة من غير غباء هننجح نجاح أسطوري.
ها بقى يا معلم، هنعمل الفلوس دي كلها؟ أنا عايز أجيب موتوسيكل.
لا اهدى كده يا حبيبي، ولما الناس تسألك جبت الموتوسيكل ده منين هتقول لهم ايه؟ من معرض.
مش قصدي يا متخلف، أنا أقصد إن يعني بما إنك عاطل وبتضرب أبوك وأمك عشان تاخد فلوس،
محدش هيبقى مصدق ان انت جبت موتوسيكل بمجهودك.
ايوه صح كده، اعرفوا اني مجرم.
عشان نقدر نستخدم الفلوس دي براحتنا هنحتاج اننا نغسلها.
سيبها لي خالص دي يا معلم، اديني نصايه اكون شاطف لك الفلوس دي ورقه ورقه.
انا هتجاهل كل اللي انت قلته ده وهشرح لك. احنا محتاجين نفتح مشروع.
هتوب يا معلم. انا طول عمري بحبك وبحترمك، ودايما امك كانت تدعي لي وتدعي لك ان ربنا يهدينا ويرزقنا بالحلال.
طيب لأمك إننا مجرمين؟
وحضرتك عايزنا نخبي حاجة عن ماما؟
أيوة، خبي كل حاجة بنعملها عن أي حد. خليني أفهمك بالراحة، إحنا هنفتح مشروع مش هنتوب. المشروع ده لازم نبقى بنخسر فيه.
غير الخسارة ده يا معلم، ونستفاد إما نخسر.
بني آدم لما نخسر شوية فلوس الباقي هيبقى بتاعنا، هيقولوا إن إحنا جايبينه من المشروع الخسران.
أقسم بالله فكرة عبقرية. طب ما قلتلناش ليه قبل ما كنا نعمل العملية؟
يا ابني ما كانش معانا. بقولك ايه، مش عايز غباء، عندك فكرة مشروع؟
والله معلم انا من زمان كده وانا نفسي اعمل شو على اليوتيوب، اقول معلومات واعلم الشباب حاجة، نفسي اعمل محتوى هادف قوي.
غريبة، ما يبانش عليك ان ده المشروع اللي في دماغك. ايه حاسه هيخسر؟
احنا نجرب يا عزيزي.
احنا خسرين حاجة؟ حلوة يا عزيزي دي، يبقى استخدمها كاتش فريز.
ها أهوج. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. مسحوقك الفوق أوتوماتيك بقوة الحبات الزرقاء. يلا واجهز معايا، أنت لا تعرف الغسيل ده ولا تعرف الغسيل التاني. الحلقة دي يا عزيزي هتعلمك أولا ما هو غسيل الأموال، ثانيا لو حبيت تغسل الأموال هتغسلها إزاي. إزاي لو معاك أموال كتير جدا غير مشروعة تبقى مشروعة. أبو حميد أنا عارف أنت عايز تاخدني فين.
أنا عايز أخدك فين يا عزيزي؟
يوم 18 يونيو 1982. بالظبط كده، هنطلع يا عزيزي على هذا التاريخ بالظبط، وهنشوف سكان لندن وهما بيتفاجئوا براجل مشنوق تحت جسر بلاك فريرز. السلطات هتبدأ تخش في حالة من الحيرة. في البداية هيقولوا دي يا جماعة أكيد حالة انتحار، ولكن بعد كده بنلاقي أدلة بتقول إن غالبا دي حكاية قتل، لأن القتيل وحكاية القتيل كانوا أغرب من الخيال. السلطات بتكتشف إن القتيل من هو؟ هو الإيطالي روبرتو كالفي. ده كان رئيس أكبر بنك إيطالي خاص، مش مملوك للحكومة يعني. اسم البنك بانكو أمبريزيانو.
بحمد أنت بتطلع كويس، الشكل عندك وداع هناك.
What happens in أمبريزيانو stays in أمبريزيانو، وسك على كده. المهم يا عزيزي، مدير هذا البنك عم روبرتو هرب بطريقة سرية من إيطاليا بعد ما حلق شنبه وغير شكله، وفضل يسافر من بلد للتانية لحد ما استقر في لندن. طب يا ابو حميد والراجل ده يهرب ليه؟ ده مدير بنك، ده الفلوس كلها عنده جوه، ده صاحب السوبر ماركت بياخد شيبسي كل يوم. عزيزي ما تستعجلش، الراجل ده اسمه كان منور في الصحف الإيطالية، كانت فضيحته بجلاجل واتنشرت التقارير بتوصف الفساد بتاعه، الفساد اللي كان بيطول الكل. السلطة الإيطالية لقت في الخزنة لستة بأسامي شخصيات كبيرة جدا في إيطاليا. بنلاقي في هذه الليستة عناصر مافيا وشخصيات سياسية، والأخطر والأخطر ضباط وقيادات من الفاتيكان، المكان المقدس. النهار اسود ابو حميد، حتى رجال الدين. الفضيحه عزيز من قوتها خلت الحكومه الايطاليه تستقيل. المستندات اللي هو في الخزنه كشفت شبكه ضخمه من غسيل الاموال، اطرافها يا عزيزي كان البنك اللي بيديره كالفي ورجال المافيا وبنك الفاتيكان. يا ابو حميد الفساد وصل للمافيا. خليني اقول لك ان العنصر الاهم في هذه القضيه مجموعه ايطاليه سريه اسمها البروباغندا ديوبي 2. دي المجموعه اللي كانت بتتحكم في قرارات البنك، وبتعمل مسار ذكي للحركة المالية، بتعمل تحويلات من حسابات وهمية خارجة من بنك كالفي ورايحة لحسابات الفاتيكان. وطبعا تقدر تخمن يا عزيزي ان بنك الفاتيكان وقتها كان خارج رقابة الحكومة الإيطالية. ليه؟ لان الفاتيكان لو شفت حلقة الفاتيكان عندها ليفل من الاستقلال. حتى لو تفتكر اللي بيحرسوهم كان حرس سويسري ما لهمش دعوة قوي لا بالجيش الإيطالي ولا بالشرطة الإيطالي ولا بالدور الإيطالي. الحسابات بعد ما تمر خلال بنكين بتروح لحسابات بنكية تالتة متوزعة حوالين العالم. دور يا عزيزي تمويل أنشطة إجرامية، تمويلات فتح بيوت قتلة مسفحين ومبتزين وتجار أبيض وغير أبيض. على حسب التحقيق حجم التمويلات المشبوهة في هذه القصة بيوصل يا عزيزي الكام لمليار ونص دولار، وده في الثمانينات يعني حوالي دلوقتي 4-5 مليار دولار انت وتضخماتك. دي يا عزيزي كانت واحدة من أكبر عمليات غسيل الأموال في التاريخ، جريمة فريدة في تعقيدها وخطواتها ونتائجها. جريمة كانت ممكن تكسب أصحابها مليارات، في نفس الوقت تدمر مؤسسات وحكومات بالكامل زي ما شفنا في قصة كالفي.
عزيزي
اتحمست؟ استصهرت معرفيا؟ جهز برنامجك ال 25 دقيقة آخر 5 دقايق تكفيف ويلا ندور الغسالة. ناس كتير يا عزيزي بتقول غسيل أموال، ولكن ما حدش قوي يعرف ما هو غسيل الأموال. أي حد تلاقيه فتح حاجة وبتبيع تقوم قايل غسيل أموال، أي حاجة تلاقيه فتح حاجة ما بتبيعش خالص تقول ده غسيل أموال. كل حاجة عند المواطن المصري غسيل أموال، ولكن تعريف غسيل الأموال ببساطة هو إني مثلا عملت نشاط مشبوه، مخدرات، عارة، سلاح، واتيفر، جالي فيهم مليون دولار واكتشفت إن الحمد لله الجريمة بتفيد وما تسمعش كلام المدرسين. دلوقتي أنا معايا الفلوس دي، ان امي لا اله الا الله عارفه ان انا معفن وشغلتي اللي انا بشتغلها ما ينفعش ادخل الفلوس دي، والبنك بتاعي عارف ان انا بقبض مرتب على قدي، فازاي بقى انا اقدر احول المليون دولار دول الغير مشروعين لاموال مشروعه تخش في الاقتصاد العالمي من غير ما الاقتصاد العالمي ياخد باله؟ ايوه بقى ابو احمد كلمنا في الملايين. امي يا بنت عزيزتي يلا جهزي الشاي لعمك، عايزين نسمع القصه. عزيزي مش معنى الحلقه عن غسيل الاموال انت تنصحك زي المسحوق كده. دلوقتي يا عزيزي زي ما قلنا معاك مليون دولار، اللي هنعمله عزيزي هو ان احنا هنحول ندخل الفلوس دي في مشروع طبيعي وشرعي، فتخرج لنا فلوس مغسوله ونظيفه وليجل، وتقوم متايده في حساباتنا كارباح جايبينها من عرق جبيننا. لو شفت مسلسل بريكنج باد اكيد فاكر الازمه اللي حصلت لولتر وايت لما تصنيع المخدرات ابتدى يمشي في ايده ودخل له ملايين، بس كان قدامه معطله، ازاي هبين للحكومه ان انا الفلوس دي ليجل وبتاعتي مع اني مدرس كيمياء؟ خد بالك ان هو بيصرف على علاجه وعلى علاج ابنه، ومفيش في امريكا سناتر تجيب فلوس، فالوضع مش هيسمح قوي ان يدخل له هذا الكم من الاموال. فببساطه عم وولتر راح اشترى مغسلة عربيات، مكان اللي داخل واللي خارج عليه مش محسوبين، ومحدش هيجي يقول لك رشيت كم خرطوم النهارده يا عم وولتر. فبقى كفر مثالي يقدر يطلع منه فواتير بإيراداته، الفواتير دي يقدر يقدمها مستريح لأي جهة رقابية. حط الفلوس في المغسلة طلعت مغسولة، مسك غسيل الأموال وطبقه، طبق الغسيل. فاللي بيحصل هنا يا عزيزي زي ما قلت لك ان هو بيحط الفلوس دي في بزنس، ويقدر بقى يقول انا دخل الفلوس دي من هذا البزنس. ده ببساطة يعني. بالنسبة يا عزيزي وده مش هزار، في ناس بتغسل فلوس عن طريق انها بالفعل تغسل فلوس تحطها في المغسلة. غسيل اموال احيانا بيلجأوا الحيلة ان هم يحطوا الفلوس في الغساله ويشغلوها عشان تطلع مكرمشه وشكلها مستعمل، وبكده نقدر نقول انها جزء من نشاطنا التجاري العادي. ما هو مستحيل ان انت فاتح مغسله وتجيلك الورقات ميات وشكلها نظيف، انت مش بتلم عاديه. الحقيقه ان غسيل الاموال لم يكن من بنات افكار ولتر وايت، ولكنها فكره اقدم بكتير واقدم بكتير مما نتخيل. أظن يا عزيزي إن آخر مكان وزمان تتوقعهم في حلقة عن غسيل الأموال الصين أواخر القرن الثامن. هقولك إيه اللي قدنا هناك. خلال حكم عصر التانج التجار وقتها كانوا بيعانوا من مشكلة، ببساطة الناس كانت قضت وزهقت من ضرائب الحكومة، فاخترعوا نظام اسمه الفايتشين، الأموال الطائرة. دي طريقة بتسمح للتجار إن هم ينقلوا أرباحهم لمسافات بعيدة من وراء عيون الحكومة. التاجر بيوم رايح مسلم فلوسه لتاجر معين في المدينة اللي هو فيها، وياخد مكانها مستند بقيمتها، صك وصل أمانة سميها زي ما تسميها، وياخد المستند معاه ويروح يستلم فلوسه من اقليم تاني بهذا المستند. قطه ذكيه بس الحكومه قدرت تقفشها. وهنا التجار بداوا يغيروا الطريقه وبقوا يستلموا مقابل فلوسهم ملكيه في مدن تانيه زي مثلا محلات او بيوت. انا ما بتهربش من الضرايب، انا تاجر ببيع ويشتري. السيستم ده عمل ما يسمى بالنظام المالي الموازي، دي المؤرخين بيعتبروها اول بذره فعليا لغسيل الاموال في الصين. غير عزيزي غسيل الاموال بدا في قلعه الشيوعيه. الفكره دي يا عزيزي هيحتاجها اي حد بيعمل ارباح مشبوهه او أرباح مش عايز الحكومة تاخد منها، عشان كده غسيل الأموال هيتطور مع الوقت لما تظهر فيها ينطبق عليها الشروط بالميلي. لو ما تعرفش من القرن 16 للقرن 17 ده يا عزيزي كان العصر الذهبي للقراصنة، وارجع شوف حلقة القراصنة. القراصنة مع الوقت واجهوا مشكلة زي قانون 1721 البريطاني. القانون ده يا عزيزي كان بيمنع أي جهة إنها تشتري من بضائع القراصنة اللي نهبوها من السفن. يعني جالك قرصان قال لك أنا معايا حاجات أرخص والقرصان ده أنا هبها، قول له لأ ما اشتريش منها وإلا القانون يحاسبني. شكرا اخويا انا سرقت عشانك هطلعها بره، شكرا ما يلزمنيش، مش عايز بريطانيا تحبسني. طب ده انا جايبها من واحد كاريبي، كاريبك قريبك ما يلزمنيش. خليني اقول لك ان بالرغم من هذا القانون الا ان القراصنه كانوا شغالين عادي، نشاطهم التجاري فضل مستمر لانهم لجأوا لتجار المستعمرات البعيده زي مثلا جامايكا او مدغشقر، بقوا يبيعوا لهم البضايع بشكل سري وباسعار رخيصه ويدخلوها لهم ضمن المخزون الطبيعي بتاعهم، وبعدها يتشال العلامات الاصليه من على البضايع ويصدرها التجار باعتبارها بضاعه جديده مشروعه، وبكده كنت تجاوزت حدود الحظر وتقدر تخش أسواق بريطانيا.
هنا
اتولد نموذج أولي لفكرة غسيل الأموال. فأنا كخرصان هروح لتاجر أقنعه إن هو يشتري حاجتي ويروح يبيعها على الإنجليز. فتعلمت على المواطن الأبيض مرتين، بتحول الأرباح المشبوهة إلى جزء من حركة السوق المشروعة، وهنا كل الأطراف كسبت وتراضت زي الفل. القرصان صرف بضيعه والتاجر باعها بأكتر من السعر اللي اشتراها بيه. ننط بقى سوا يا عزيزي لبدايات القرن العشرين. نروح لعمنا الكابون اللي عملنا برضو عنه حلقة لازم تشوفها. شوف يا عزيزي، شايف الهايبر لينكات اللي بتفتح في الدحيح؟ تفضل أقولك معلومة ارجع شوفها في حلقة، هتبدأ تلاقي الدايرة بتقفل مع الوقت. بازل المعرفة الإنسانية الدحيح بدأ يكمله قدامنا كده وخلاص. هتلاقي بعد كده فجأة ما عادش في حلقات لأن المعرفة الإنسانية خلاص خلصت، انتهت، الدحيح خلصها. والله يا أبو حميد أنت صانع محتوى محترم ولكنك هجاص وزياط الاتنين. ممكن ترجعنا لعمك كابون عشان أنا بحبه. والله مستر الكابون ترأس مجموعة عصابة في شيكاغو. الراجل العزيز نجح نجاح هو نفسه لم يتوقعه، مشيت معاه النجاح خلاه في امس الحاجه لغسيل الاموال. مش عارف ابرر للحكومه الفلوس دي جايه لي منين. الكابون راح لمحلات تبغ وابتدى يشغلها كصالات قمار سريه عشان تحقق ارباح سنويه حوالي 300,000 دولار. الراجل مش بس نجح في القمار، ده اظهر نبوغ غير طبيعي في نشاط الدعاره، النشاط اللي اشتغل نفسه فيه وعرف يطوره لحد ما ابتدى يطلع ارباح 10 مليون دولار سنويا. الحكومه الامريكيه يا عزيز كانت مقدره ارباح المنظمه بتاعته سنويا ييرلي 105 مليون دولار في العشرينات من تهريب الخمور. الأنشطة التانية لسه جبناها سيرتها، في 25 مليون بيطلعوا له من القمار، ده غير طبعا 10 مليون مخدرات ودعارة وأدوات مكتبية. خبراء الاقتصاد كانوا بيشوفوا إن لو كان الكابون ربنا هداه وكمل كده كان زمان ثروته تعدت ثروة إيلون ماسك مستريح. وزي ما قلت لك يا عزيزي كل الفلوس الكتير دي أكيد محتاجة مصدر يبان مشروع. ده بيتسأل من أين لك هذا وهذا وهذا وذاك وذلك وتلكم، أين لك تلكم؟ وهنا الكابون بيقرر إن هو يعمل أنشطة مختلفة يغسل فيها الملايين دي. راح يا عزيزي بالفلوس بتاعته اشترى اكتر من مغسلة ملابس في كل حواري شيكاغو، كل شارع وكل زخنوق فلوس الكابون دخلت فيه سرواله. خد بالك يا عزيزي مغسلة الملابس في هذا الوقت كانت اختراع، خصوصا ان احنا في العشرينات وكان هناك سكان كتير سابوا الريف وجوم المدينة ولقوا نفسهم عايشين في شقق بمواصفات صعبة ما تسمح لهمش ان هم يمارسوا عادات الريف بطبيعتهم. وقتها المغاسل كانت منتشرة وكانت بتلبي حاجات السوق، فكانت من بعيد تبان مشروع مناسب للي بيحصل. وشكر خاص للزباين اللي جم من الريف اللي جابوا لنا كل هذه الايرادات. اقول له هذا الحساب 2 دولار 50 سنت، يقول لي لا ادفع ربع مليون تيبس. سكان الريف مصلحه الضرايب فظاع بجد، طيبين وكريمين قوي. النشاط يا عزيزي كان مناسب جدا لالكابون لان ملوش سجلات ولا ماسكه تجاريه، اصلا هتروح لمكان بيغسل هدوم وتقول له انت غسلت لي بقى ان شاء الله كام حته النهارده، وريني كده عدهم، والفانيلا بتعمل كام والشورتات بتعمل كام والابيض لوحده والملون معاه، لا هي خلاص مغسله. واحمد بساني ملاحظ حاجه، ده كده زي استاذ والتر وايت الكابون طبق مصطلح غسيل الفلوس بالظبط. يا عزيزي المصطلح جاي من قصه الكابون هو اللي عمله. ما كانش في حاجه اسمها غسيل اموال اصلا، العمليه كانت بتتعمل من غير ما نقول ده اسمه ايه، كنا بنسميها بنشتغل الحكومه بنفسح الضرايب بنشاهد ماذا حدث في الاموال العامه. خليني افاجئك واقول لك ان اول مره يتم وصف وتصنيف غسيل الاموال كجريمه كانت سنه 1986. كان الكابون خلص وغسل ونشف نشاط المغاسل، صحيح كان كبير ولكنه يا عزيزي فشل ككاموفلاج عشان يغطي على كل هذه الثروة الضخمة. انت لو بتغسل الشعب الامريكاني كله 3 مرات في اليوم مش هتعمل الفلوس دي كلها. بقولك يا عزيزي ثروة لو كانت كملت كانت هتوصل الى ثروة ايلون ماسك. تخيل ايلون ماسك بيحاول يغسل تريليون دولار. تريليون دولار ده يا عزيزي مش اقتصاد دولة، ده اقتصاد عصب الدول. فبالتالي كان صعب جدا ان هو يغطي على كل هذه الثروة، ووقع الكابون زي ما وقع. ارجع الحلقة اتفرج عليها وتحاكم للمفارقة بتهمة ايه؟ مش بتهمة المافيا، مش بتهمة الدهارة، مش بتهمة التجارة في الخمور، لا بتهمة التهرب الضريبي. انت انسان كويس بس القيمه المضافه عندك فيها مشكله، اشتغل على 14%. اللي يهمنا يا عزيزي في هذه القصه هو ان بالرغم ان الكابون ما كانش عارف او ما كانش هناك مصطلح يوصف اللي بيعمله، ولكن كونه مضطر ان هو يتوسع في عمليه غسيل الاموال خلاه على حسب المراجع الاقتصاديه هو اول مؤسس لنموذج غسيل الاموال الكلاسيكي. ونموذج بيبدا من 3 مراحل. المرحله الاولى هي مرحله الايداع، الكاش اللي الكابون كسبه من الجرائم ضخمته بتخليه سهل انه يتراقب، ده راس المال اللي عايزين نسيقه. المرحله الثانيه هي التمويل، هناخد الفلوس اللي معانا دي ونعديها بعمليه معقده بتستغرق شهور، هندخل الفلوس جوه انشطه صعب انها تترصد بشكل مباشر زي مثلا شراء البيوت او شراء الاراضي او فتح مشاريع زي المطاعم او المغاسل، ونبدا نعمل تحويلات بنكيه بطيئه عشان ما حدش ياخد باله، مدير البنك ما لاحظش حاجه غريبه، رقم كبير متحول فيقول لك يا استاذنا لو سمحت تعالى راجع بيانات. التحويلات لازم تروح لاشخاص مختلفين، حسابات بنكيه كتير في اماكن كتير. وزي ما قلت لك كل ما الطرق كترت وكل ما الطريقه كانت ابطا كل ما كان كان صعب ترصدها. البنك عمره ما هيركز في الخمسين جنيه اللي حولتهم على الانستا باي. وكل ما خلقت طبقة حماية تخفي حركة الفلوس الحقيقية، وبكده تبقى حققت التمويل وجاهز للمرحلة الأخيرة، مرحلة لم الكاشات. المرحلة التالتة هي مرحلة الدمج، هنبدأ ناخد فلوسنا هي ولكن بأنشطة مختلفة. دي الأرباح اللي عملناها من الأنشطة التجارية، والفلوس دي هتتحط في حسابات بنكية رسمية باعتبارها إيراد قانوني مسجل في دفاتر الحسابات اللي بديرها. حكومتي المفضلة تفضلي، أحلى ضريبة، ما أنت برضو لازم تدفع ضريبة عشان ما حدش يشك فيك. فأنت ببساطة عديت الفلوس الحرام من الجيب ده، طلعتها حلال من الجيب ده، خسرت حاجة بسيطة، مش مشكلة، مش أحسن ما تخسر عمرك في السجن؟ طبعا أنت عمال تكتب ورايا ومركز في التمويه والدمج وأنت مش معاك الخطوة الأولى، مش معاك الإيداع. آل كابون كان رائد لهذا النموذج، بس أنا قلت لك ده النموذج الكلاسيكي واللي أثبت فشله بفشل آل كابون. المراحل دي ماتت خلاص وطرشت من زمان. الأموال العامة بقت صحية، زمن طشت الغسيل انتهى، نحن في عصر الهاف أوتوماتيك. بعد سقوط آل كابون وشرفاء من زملائه في المافيا، كان لازم يظهر لنا جيل أوصافه غير نفس الأوصاف، يدرسوا أخطائه ويعملوا أخطاء جديدة تماما. رحب معايا عزيزي بالجيل الثاني من العصابات الأمريكية، الجيل اللي ظهر في العشرينات وتصدره مايا لانسكي. لانسكي يهودي من أصول روسية، وصل أمريكا سنة 1911، وبسبب انتشار الجريمة المنظمة وقت الحظر الراجل ترقى وصعد في عالم المافيا الأمريكية، وبعد نهاية الحظر بدأ يركز في القمار ويتوسع فيه. ولما الأرباح زادت قرر إن هو يغير طريقة آل كابون. مشكلة آل كابون انه ما كانش عامل زي قرايبك النصحين اللي هتقول له ايه ده مبروك العربيه، يقول لك لا اسكت ده انا سالفها، انا شغال عليها اوبر، ده انا تاني يوم جبتها عرفت اللي عندي وعندي وعندي، لا مش هقول لك بقى خلاص بقى ادعي لي والنبي. آل كابون بقى ما كانش عنده حته الخبز اللئيم بتاعنا ده، الراجل ما كانش بيستر، ماشي يقول انا معايا فلوس اهو، كان بيظهر للناس كسليبرتي غني غنى فاحش، كان بيرتدي شرابات حرير. على العكس بقى اللانسكي اللي كان ذكي وناصح بالرغم ان ثروته كانت كبيره، الا انه تخلى عن نمط حياه الاغنياء وقرر ان هو يعيش في سكن متوسط بنمط حياة تقليدي جدا، وبدأ بعدها يهندس طريقة غسيل الأموال الحديثة بالشكل اللي نعرفه دلوقتي. يعني تقدر تقول لو كان آل كابون صاحب النظرية، فلانسكي هو المحاسب اللي حولها إلى نشاط إجرامي عابر للدول. لانسكي قال لك إن المشكلة مش في إن أنت تخفي الفلوس، المشكلة تخفيها إزاي. عشان كده بيقرر في الثلاثينات إن هو يستغل قانون السرية المصرفية، واسمع الكلمة دي عشان مهمة، السويسرية. هنا بتبدأ تلمع البنوك السويسرية، ده من أوائل الناس اللي عملوا حركة تهريب فلوسهم على سويسرا. قانون السرية ده كان بيمشي على بنوك سويسرا كلها وبيسمح لها إنها تخبي الفلوس وبيانات أصحابها محدش يعرف حاجة، وده حولها يا عزيزي إلى ما يمكن أن يطلق عليه ملقف للتحويلات الغير مشروعة. عايز تحول تحويلة غير مشروعة؟ الأوف. لانسكي هيحول مبالغ ضخمة للحسابات السويسرية بشكل سري، بعد ما ربط التحويلات دي بشبكة شركات وهمية، شركات موجودة اسم بس في السوق ليس لها أي نشاط فعلي، وهو ما يطلق عليه يا عزيزي مصطلح مهم، الشركة الوجهة أو الشيل كومباني. وبعد كده يرجع يطلب قروض من البنوك السويسرية، وقروض طبعا بضمان التحويلات اللي هو حاططها عندهم، فهنا ترجع الفلوس تاني لملكيته في أمريكا، ولكن باعتبارها قرض قانوني معفي من الضرائب، لأن تبقى أن القانون الأمريكي القرض ليس مصدر دخل، إزاي هتاخد مني ضرائب على قرض على حاجة أنا مديون بيها للبنوك السويسرية اللي ضمناني؟ ما عايزين نعمل إيه؟ أشحت، أنا راجل بشتغل واخد قروض عشان أبني وأعمل. لانسكي كمان بدأ يوسع شراكاته ويفتح فروع اكتر، ولانه محاسب عقر هيحسب خطواته بطريقه مبهره. يعني مثلا ارباح كازينوهات القمار بيتاخد جزء منها في البدايه بيتوزع على اعضاء المافيا باعتباره كاش بره الحسابات خالص، السلطات هنا مش هتقدر ترصد هذه الفلوس، وهيروح مقسم الكازينوهات لفروع، جزء من الفروع دي هنقول عليه انه بيخسر، وبيخسر خسائر كبيره جدا، الفرع ده يا جماعه مدين للناس، ويفضل بقى يضخم في خسائره الوهميه. مامور الضرايب يبص على السجلات يبقى هين عليه يطلع اللي في جيبه صدقه الراجل الغلبان ده، ايه الوضع المالي المزري ده؟ ولكن على الناحيه الثانيه في مجموعه من الفروع بيسجل انها بتكسب، دي بقى بتكسب قوي. انا عندي صالات بتكسب وصالات بتخسر قوي، هنا مامور الضرايب لما يشوف الارقام دي بيدفعه تاني، بيعمل كل ده عشان اصلا يدفع لمامور الضرايب. البالانس اللي هو عامله ده ان في فروع بتكسب وفي فروع بتخسر قوي مخلي شكله قدام الحكومه عامل ازاي؟ بالانسد، متزن، مجرد تاجر بيكسب اوقات وبيخسر اوقات، ولكنه في الحقيقه ومن وراء السجلات كان بيضاعف ثروته بشكل مهول، لدرجه ان هو قدر يبني شبكه اجراميه في اكتر من دوله. الشبكه دي كانت بتحول فلوسها كتير لبنوك زي ما قلت لك سويسرا عشان تتفادى مصير الكابون. الاخطر كمان انه حد زي لانسكي كان مهندس لعصابات المافيا في الوقت ده، وقدر يقنعهم ان هم يتخلوا عن الصراعات اللي بينهم، عشان يا اخوانا الصراعات دي هي اللي بتلفت نظر الحكومه لينا، عايزين نتحد، عايزين نبقى جبهه واحده ضد الحكومه وضد الحق. ايدي في ايدك نحقق الظلم والبهتان.
قال لهم يا جماعة الطريقة الوحيدة اللي هنكبر بيها ثرواتنا بشكل آمن إن إحنا نبقى أشبه بشركة مساهمة لها نظام مالي موحد ويبقى عندنا حركة منظمة للتحويلات المالية وتوزيع الأرباح تخلي أجدع جهة رقابية ما تعرفش تمسك ورقة التهم واحدة علينا ومش بعيد ياض منك لو تكبر مننا ونعمل أبليكيشن مافيا بي
احلم
حاول دلوقتي وقت البكرة التوسعات اللي لانسكي عملها دي مش وصلته إن يحط فلوسه في سويسرا
لا
ده اشترى بنك كامل في سويسرا بقى يحول نفسه الأرباح ويبعت لنفسه رسالة التحويل ويحاسب نفسه على الفوائد كله بيمشي جوه ياخد رقم يقطعه لما يجي دوره يخش يقابله كده كان معود نفسه وطبعا هنا بيستغل قانون سرية البيانات اللي سويسرا عاملاه قانون ودي عزيزي كانت يمكن الخطوة الأهم في مسيرته لأنها فتحت باب التحكم المصرفي بالكامل انت بتمتلك البنك اللي المفروض يقفشك لو انت بتعمل مشاكل نجاح لينسكي عزيزي تخطى حدود أمريكا بالكامل وده رجل يجب أن يدرس اللي عمله ده محدش يسمع عنه ده غريب أنا أول مرة أسمع عنه هنا وسنة يا عزيزي 1946 بيعمل شراكة مع دكتاتور كوبا فولجونيسيو باتيستا وراح متفق معاه يا عم باتيستا أنا هجيب لك المافيا تتوسع عندك في كوبا هتشغلها إيه هندورها قمار هعمل الكازينو بتاعي وتهابنز عندي ستيز عندي وأنت وحكومتك تاخدوا شوية رشاوي وتسيبونا نشتغل لينسكي جدد صالات القمار القديمة وعلى الناحية التانية راح باني صالات جديدة وبدأ يضخ سيولة كبيرة جدا في كوبا الفكرة يا عزيزي إن كوبا هي الولايات المتحدة الأمريكية ما كانش هناك اتفاق يلزم كوبا إنها تسلمهم أي بيانات أو تكشف لهم أي فساد الراجل عزيزي ابتدى يحس إن إيه ده كوبا خلاص بقت بتاعتي وأنت عارف إن الفلوس دايما بتحب الزيادة والطمع بيجيب جشع والجشع بيجيب طمع أنت عارف رجال الأعمال سابوا شغلهم وراحوا يعملوا محتوى بنفسونا والراجل ما كانش بيشبع وبيقرر إنه مش بس يخليها ساحة قمار لا دي كمان إن شاء الله يعني بإذن الله هتبقى حاضنة لتهريب الهيروين هندخل الهيروين إن شاء الله للسوق المحلي وخلي الشباب في كوبا تشد حيلها شوية وده عزيزي زود أرباحه بطريقة خيالية كل حاجة كان معمول حسابها وبتدخل فلوس والدنيا ماشية فل لحد سنة 1959 الثورة الكوبية بتحصل وعم فيديل كاسترو ويخش عليها السلام عليكم أنا هحكم موضوع الرأسمالية والمكاسب والأرباح ده ما يلزمنيش لو أنا مش هستفيد بيه محدش في البلد دي هستفيد بيها وهوب كاسترو عامل واحدة كلمة السر ديليسيبس وقررت كوبا تحويل جميع ممتلكات لانسكي لشركة مساهمة كوبية أمننا القمار دي يا عزيزي كانت الضربة المميتة لإمبراطورية لانسكي اللي بسم الله ما شاء الله أنا ما شفتش مجرم بهذا الذكاء وهذه الحنكة الراجل يا عزيزي دخل ملاعب الرأسمالية ولعب فيها وجاب فيها أهداف رقص الرأسمالية وفي النهاية نهايته تيجي إزاي؟ تأميم مش هنجيب بقى محققين ونقول لك أنت خدت كام واختلست كام وفي فساد يا بيه لا هات بتاعتنا بثورتنا دي لينا لانسكي خسر معظم ثروته في الحركه دي ومع ضعف نفوذه المالي تراجع نفوذه في المافيا ومع الوقت تحول الى شخصيه هامشيه وده اللي خلى الاف بي اي تشيل عنه المراقبه سنه 1971 مش من باب التبرئه ولكن من باب الشفقه الراجل خلاص غير سجاير وبقى بيشرب بوكس لانسكي عزيز بالرغم من خسارته الا انه فضل معلم على السلطات ولحد وفاته سنه 1983 الحكومه الامريكيه عزيزي اكشلي ما قدرتش توجه له اتهام واحد يسجنه رغم انها كانت متاكده انه لسه عنده ملايين في مختلفة. لانسكي تقدر تقول ان هو اسس لعالم الجريمة المالية اللي احنا عايشين فيه لحد النهاردة كل قصة غسيل الاموال اللي بتسمع عنها في اي مكان في العالم هو نتاج لفكره وتدبيره الراجل ده عزيزي انترستنج ما نعرفش حاجة عن قصته الا ان طريقته بقت كابوس الحكومات الازلي وبفضل هذا الرجل وافكاره رجال المافيا ما بقوش زي زمان رجل المافيا ما بقاش مجرم شرس مع اسلحة محاط بالجثث
لا
ما بقاش رجل المافيا محاط بمسلحين ده بقى راجل انيق محاط بمحاسبين بيزنس مان ولي محاميين دوليين ناس أنيقة لابسة بدل متخصصة بس في الهروب من القانون وتذكر يا عزيزي المسدس ممكن يسرق بنك ولكن المحاسب الشاطر ممكن يسرق 1000 بنك وعجبي بحمد خلاص بحمد لو الفلوس اتحشرت كنسل يا بحمد نرجع عزيزي الحلقة بعد الفئات النقدية مش موجودة أعمل إيه يعني خبراء الجريمة عزيزي بيوصفوا الثمانينات بأنها ذروة التحول في الحرب على غسيل الأموال ولكن بالرغم من التشريعات اللي حطتها الحكومة فمسرح غسيل الأموال بقى بيتغير بشكل يمكن يكون أكبر عن قدرة الحكومة البطيئة على الردع وده ظهر في قضايا كبيرة زي القضية اللي حكيت لك عنها في الأول اللي طيرت الحكومة الإيطالية كلها واللي خلى الموضوع أصعب هو ظهور التحولات الرقمية الديجيتال بانكينج ودي عزيزي خلت عملية تحويل الأموال تتحول من عملية معقدة بتاخد وقت وصعوبات لعملية شبه
لحظية بأنظمة كمبيوتر متطورة. وهنا عزيزي الدول والأنظمة المصرفية دخلوا في أزمة حقيقية. النظام اللي كان المفروض إن هو يسهل حياة الناس، تعمل التحويل يوصل لك في ساعتها، اللهم صل على النبي، خلى ناس تقدر تعمل جرائم بشكل أسهل وأسرع. العمليات المالية بقت كتير وبقت زي الطبقات فوق بعض، وده اللي بيخلي مراقبة حركة الفلوس صعبة جدا. وهنا ظهرت شخصيات زي بابلو إسكوبار، الراجل اللي نفوذه توسع في أمريكا نفسها، وبرضه عملنا حلقة عنه. كان نفسي عزيز في هذه الحلقة بس للأسف ما عرفناش نجيب صورته أمام البيت الأبيض. شوف عزيز، ما فيش أي إمبراطورية إجرامية طلعت في العالم إلا عملنا عنها حلقة. قال كابوني بقى بابلو إسكوبار، حتى الخطة عملنا عنها حلقة. ناقص لنا منصور الحفني، بس سيبنا محمد دياب يشتغل. إسكوبار يا عزيزي بقى خلاص واحد من حيتان أمريكا، لحد ما حصل في مدينة ميامي وتحديدا في فندق معين فيها حدث فجر القصة بالكامل. أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات، مدينة ميامي تحولت إلى مرتع لكارتلات المخدرات ومافيا الكوكايين. وفي قلب المدينة كان في فندق، حيطان هذا الفندق شهد على قصة مخدرات وغسيل أموال لمنظومة كاملة. في الستينات اتبنى فندق اسمه فندق موتيني، واتعمل في منطقة راقية في مدينة ميامي، منطقة اسمها كوكونات جروف. كان المفروض يبقى نادي خاص يجتمع فيه نخبة المدينة من الساسة والشخصيات الاقتصادية، ولكن اللي بيحصل سنة 1979 في رجل أعمال اسمه بيرتون كوهين بيشتري الفندق يحوله لنادي سري. كوهين ما كانش زعيم عصابة، ولكنه كان بيزنس مان شاطر، عرف يستغل حالة المخدرات العالية في المدينة ويبقى هو الملاذ الآمن لكل تاجر مخدرات بيبحث عن المأوى. حول يا عزيزي الفندق إلى محمية طبيعية، منع دخول الصحافة والمصورين، حراسة مشددة وسرية تفوق أجدع مبنى. المكان لفت أنظار شخصيات تقيلة في المافيا، واحد زي ويلي فالكون اللي كان ملك من ملوك المخدرات في ميامي، وشخصيات تانية لا تقل خطورة عنه. الفندق واحدة واحدة بيتحول إلى مسرح لاتفاقيات التهريب بين التجار الأمريكان والكولومبيين. كمان في الفندق بتتجهز شنط الفلوس الضخمة اللي بتتبعت لبنوك سويسرا وبنوك بنما، ولكن وقتها التجار بتقابلهم مشكلة يعني كبيرة جدا. الكاش اللي كان بيوصل لهم كان كله من فئة الخمسة والعشرة دولار، وده خلى شنط الفلوس اللي جاية من موزعين أتقل من شنط الهيروين. وقتها أعضاء الكارتيل اللي بيقرروا إن هم يدخلوا الفلوس دي في دائرة نشاط كبيرة تغطي على حياتها، عايزين نعمل نشاط تجاري يشغل فلوس بحيث إن إحنا نخلص من الخمسات والعشرات. كل الناس عايزة تفك إلا تجار المخدرات عايزين يجمدوا. انا بقترح عايزين رجال الاعمال دول اللي عندهم مشكله في الفكه اعملوا شيل كومباني. شيل كومباني سياس وشحاتين، منظمه عالميه تجمع بقى كل السياس، توحد السياس والشحاتين وبس تقدر تجمد فلوسك مع الوقت. هنا لو مسكت ورقه فوق ال 20 يشكوا فيك. النشاط التجاري يا عزيزي اللي عملوه في الحقيقه كان عباره عن توسع، هنفضل نملي ميامي ابراج ضخمه لدرجه يا عزيزي ان ميامي بلا اي داعي تحولت الى منطقه نطحات سحاب. وكانت الاستراتيجيه ان العمال اللي بيشتغلوا عشان ياخدوا اجرهم من البنى كانوا ياخدوا اجرهم كاش عشان نقدر نتخلص ونسرب كمية النقد الكبيرة دي. بعد كده البيوت دي هتطلع وتتباع في صورة وحدات، الوحدات دي هنبيعها نكسب فيها نبعت فلوسها على حساباتنا الرسمية، وبكده غسلنا أموالنا وبقى عندنا أرباحنا الشرعية. في الأول يا عزيزي بنوك ميامي بيجي لها مودعين بإيداعات فكانت مبسوطة، ومع الوقت بدأ يتدفق لها تدفقات مالية عملاقة، تحويلات بتخش البنوك في صورة كراتين جاي يودع كنزات. كان بيجي لهم بمعدلات توصل لمليون دولار كل يوم صباحا، فضلت المعدلات دي تزيد لحد ما توصل لاتنين مليار دولار سنويا، وده يا عزيزي وقتها كان فائض نقدي يتفوق على الفوائض اللي عند البنوك الفيدرالية للطوارئ، ومش في ولاية واحدة، في كذا ولاية مجتمعين. هو اللي بيحصل في الولاية دي؟ جرالكوا يا رجالة ميامي، انتوا بتسموا منين؟ في نفس الوقت يا عزيزي كان هناك حرب دايرة على تجار الكوكايين، فكان منطقي ان السلطات تقول لك الله ما يمكن النشاطين مرتبطين. وهنا الحكومة بتطلق ما يعرف بالجرين باج، عملية مالية الهدف منها مش تتبع تجارة الكوكايين لا، لكن تتبع حركة الفلوس نفسها. الجرين باج دي اشترك فيها محققين من الجمارك ومكاتب المدعي العام وهيئات الرقابة المالية، كل دول اتجمعوا وبدأوا يعملوا مقارنة، يقارنوا بين ثروات المدعين الرسمية اللي موجودة في المستندات بحجم الودائع في بنوك ميامي عشان يفهموا ليه حصل فجأة هذا التضخم الكبير في فائض النقد اللي في البنوك دي. التحقيق يا عزيزي بيوصل لكونكلوجن خطير، مستحيل يكون الكلام ده حصل إلا بمساعدة البنوك نفسها. كمية الإيداعات دي مستحيل نفترض براءة موظفين البنك، خصوصا الحكومة كانت أصدرت قرار بيلزم البنوك إنها تعمل وثيقة تعريف لأي حد يحط عندها أكتر من 10,000 دولار. وقتها جهات التحقيق واجهت مسؤولين البنك مباشرة، ومسؤولين البنك كانوا خلاص على وشك الاعتراف. فهنا المحققين عملوا حركة تعالى استفيد بالمادة 48، وعرضت على مسؤولين البنوك صفقات سلمونا اللي تعرفوه عن تجار المخدرات اللي بتعامل معاه، واحنا هنعتبركم شهود وبالكتير قوي هنقولكم في برامج يوتيوبية مستقبليا. انا عايز احب استاجر الكوكايين،
انت رحت ولا جيت موظف تيلر.
بالفعل يا عزيزي البنوك استجابت.
هوب حصلت حمله اعتقالات ضخمه ومصادرات للاموال، وبدات معاها تتفتت شبكه الكوكايين اللي موجوده في الفندقيات. وقت ما القصه تم اكتشافها الصحفيين افتكروا الكابوني، ولا يوم من ايام غسيل والله العظيم، عشان يسموا الفندق اللي حصلت فيه هذه الواقعه للابد بنفس لقب الكابوني الشهير، هوتيل سكارفيس. يا ابو احمد ده العالم طلع معقد قوي من خيالاتي يا عزيزي. احنا لسه في الثمانينات، الغسيل دلوقتي بقى حاجه تانية خالص. محتاجين نلعب على الليفل الدولي عشان تشوف. هخرج يومين عمل ارجع لك على طول. سنه 1991 بينهار الاتحاد السوفيتي. اخبار ممتازه للولايات المتحده الامريكيه. مستر جورباتشوف بيقفل الصاج ويقفل الدكان وراه ويطلع على امريكا. رايح فين يابا؟ رايح اعمل اعلانات الميت لافرز. الاتحاد السوفيتي عزيزي لما انهار حصل كرايسس، في عندنا اسلحه وترسانات وحاجات كتيره جدا اي حد ممكن ياخدها يتاجر فيها يلعب فيها، ممكن يبقى في بيزنس شمال كتير في دوله فقدت قبضتها الحديديه. عشان نشوف يا عزيزي، سنه 93 اتنين من اسرياء روسيا اشتروا شقه سكنيه غاليه وفخمه. الشقه دي كانت في مقاطعه كينغستون في لندن باسعار توصل ل 320 الف استرليني. بعدها بشهر واحد تاني روسي غني اشترى بيت فخمه برضه في لندن في حي قديم بمليون و100 الف استرليني. وقتها الوضع في لندن بقى مش على بعضه، هناك حاله لاستثاره الجدل. وقتها الناس اللندنيين فكروا اشمعنى الاسرياء الروس جايين يشتروا الحاجات دي بالمبالغ الطائله دي؟ دول قلبوا اسعار العقارات في لندن. وزي ما قلت لك من سنتين الاتحاد السوفيتي كان لسه حبيبي متفكك، كان لسه حبيبي منهار، والوضع داخليا كان مزري. عندك مثلا مصانع الغاز والنفط والشركات الحكوميه، كل ده كان في حاله متعثره ومحتاج انقاذ عاجل. فهنا يا عزيزي لو كنت شفت حلقه بوتين، وده مش من ضمن الاشرار اللي احنا اتكلمنا عنهم في حلقات كتير، هتعرف ان الحكومه عملت ما يسمى بالفاوتشر برايفتايزيشن، كوبونات الخصخصه. الفاوتشرات دي اتوزعت على الشعب كله، تقدر تمتلك حصه في الشركات الروسيه الوطنيه. بنك الحظ بس بجد، كوبون بيديك الحق كمواطن روسي تشتري حصتك في الاقتصاد وتصبح مالك في المال العام، على راي هاني رمزي من ميمعين. الغرض من هذه الفكره ان انت تجمع اكبر قدر من الفلوس من المواطنين بتوعك عشان ما فيش حد من بره يستحوذ على ممتلكاتك كدوله. يعني ده هيبقى حل من حلول الازمه الاقتصاديه، ودعايه لاشراك الشعب كله في ملكيه المال العام. مش في السوفييت قلنا لكم ان الدوله هي الصانع والزارع والتاجر الوحيد؟ يلا فرصتكم جات لكم. طبعا يا عزيزي الشعب الروسي ما كانتش حيلته اللضه، احنا ما خدناش من الاشتراكيه غير السيره الطيبه والرفيق الصالح. اللي حصل ان الاغنياء في روسيا هم اللي قرروا يستغلوا هذه الحركه ويلعبوا على عدم فهم ويمكن عدم اقتناع الشعب باهميه هذه الكوبونات. بداوا الاغنياء يبعتوا مندوبين بالنيابه عنهم يشتروا من الناس الكوبونات والفاوتشرات دي بكميات كبيره جدا. وطبعا كتير من المواطنين ما كانوش فاهمين اهميه ده، فكانوا بيبيعوها. يا عم خد، يا عم مش عايزه، انا هدفع فلوس، خد يا عم انت استفيد بيها. انا عايز اقول لك يا عزيزي ان بعض المواطنين باعوا حصصهم في هذا المال العام بازايز فودكا. ما تزعلش عزيزي من جدك، في جد روسي باع حصته في شركه غاز روسيه بازازه فودكا بمشروب حرام. انا متاكد ان جدي ما عملش كده. عن طريق الكوبونات الاسرياء دول قدروا يسيطروا على مفاصل الاقتصاد الروسي وبقوا هم ملاك المصانع ومراكز الاقتصاد. ظاهريا شكل الاستحواذ كان قانوني، ولكن فعليا دي كانت جريمه. مجموعه الناس الغنيه دي اتعرفوا بعد كده بطبقه الاوليجار، الاوليجاركا. الاوليجاركي هي كلمه يونانيه معناها الدوله اللي بتحكمها اقليه، ولكنها اقليه مسيطره زي الاثرياء واصحاب النفوذ. الاوليجارك بعد ما نفذوا خططهم قرروا ان هم يعملوا حاله من الانفجار البنكي. كل واحد غني كان بيروح يفتح له بنك، والحكومه سابتها سداح مداح، خلاص ما بقاش في حد رايح يودع، كلها رايحه تفتح. لدرجه ان التقديرات بتقول ان عدد البنوك وقتها تعدى ال 2000 بنك. تخيل لو كل بنك فتح اي تي ام واحده بس، البلد تبقى عامله ازاي. مش محتاج طبعا يا عزيزي اقول لك ان معظم هذه البنوك كانت مجرد شركات وهميه، شركات كل غرضها انها تشتغل كوسيله لتهريب الفلوس من جوه روسيا الى بنوك اخرى. عايزين نقلب البلد في فلوسها. وقتها بتظهر بلدين مهمين جدا، مولدوفا ولاتفيا، بيظهروا كوجهات اولى اتحولت عليها الفلوس، واللي منها بتخرج الفلوس بشكل منتظم عشان توصل لبنوك لندن. وفي التسعينيات تحولت نيويورك ولندن لوجهه مهمه لاغنياء روسيا، لدرجه يا عزيزي من كتر الاموال الروسيه اللي كانت بتخش لندن كانوا مسمين لندن لندن جراد. وقتها اسواق كتير في بريطانيا عرضت دخول الاموال الروسيه في لندن. ولكن برضو فكر فيها، انت بلد داخل لك فلوس هتقول لها لا؟ حتى لو كانت الفلوس من الروس يا عمي، الاتحاد السوفيتي
الست انهار، الفساد انهار، دول رجال أعمال رأس ماليين دخل. يا عم المهم يا عزيزي، تحويلات الأموال اللي خرجت من روسيا وقتها كانت مخيفة، عشرات المليارات من الدولارات اتعملت بيها أنشطة تلاعب وتجارات مشبوهة جوه روسيا، وخرجت من البنوك بعد كده بمنتهى السهولة ومن غير ذرة رقابة في واحدة من أضخم وأغرب طرق غسيل الأموال في التاريخ. أصحاب البنوك وقتها محدش خبط عليهم، محدش قال لهم أنت بتشتغلوا في إيه حتى، بل إن كان في بنوك مجرد اسم بس ملهاش حتى مكتب في الشارع. ووصولا لسنة 1995 ومع وصول حكومة الرئيس الروسي بوريس يلسن الذي وصفته في برنامجي سابقا بأنه هلهولة، الحكومة يا عزيزي كان عندها مشكلة سيولة ضخمة، عايزين فلوس يمولوا بيها الانتخابات والخزنة في نفس الوقت مفلسة. قال لك بس خلاص احنا هنعمل صفقة مع البنوك الكبيرة دي، لونز فور شيرز، البنوك هتسلف الحكومة بضمان حصص في شركات النفط، ولو الحكومة ما عرفتش تسدد للبنوك البنوك هتاخد مكان فلوسها حصص في هذه الشركات، شركات النفط. وطبعا كما توقعت واحد زي بوريس يلسن ده لا هيسدد ولا هيتنيل، كان بيروح امريكا يرفع الشرطين ويتجنن في الشارع يقلع. اللي بيحصل ان الحكومة ما بتقدرش تدفع، فالبنوك بتستحوذ على حصص ضخمة في الشركات بقيمة عزيزي لا تتعدى 1% من القيمة العادلة للشركات، بتاخدها بالرخيص قوي. يا عيني عليك يا ماما رشا، ولادك يعملوا فيكي كده. وبعدها هوب معدلات التحويل الخارجية تزيد بشكل جنوني برا روسيا، والغسالة الفول اوتوماتيك تدور على 5، لحد ما بنوصل سنة 1998 لما الحكومة الروسية بتقرر انها تستلف من صندوق النقد الدولي، بتاخد قرض بقيمة 4.8 مليار دولار عشان تدعم العملة عندها وتزبط حركة السوق شوية. فيظهر بعدها مدعي عام روسي اتوقف عن العمل زمان، راجل اسمه يوري سكالاتوف. الراجل ده عزيزي بيقول ان 3.9 مليار دولار من الفلوس البنك المركزي الروسي حولها من بره بره، حولهم ل 18 بنك خاص ومن بعدها اختفوا، فلوس صندوق النقد الدولي اتسرقت. يا لهوي، الروبل وقتها عزيزي بيفقد 34% من قيمته. بتعملوا ايه؟ بتسرقوا فلوس صندوق النقد الدولي؟ المهم يا حسيس طبعا بتبقى كارثة، كارثة في عالم الاقتصاد وكارثة في عالم الصحافة. الاربعة مليار دولار اللي كنا هنظبط بيها موازنة البلد راحوا فين؟ ما يسقولوا شغلناهم لشعب روسيا وخسروا بقى، عوضك على ربنا. المهم يا عزيزي بيحصل عمليات تعاقب للاربعة مليار دولار، وحظر فظر الفلوس دي ظهرت فين؟ كان انت يا عزيزي فجأة لقيت ميسي اتشال من برشلونة، هوب تاني يوم في الكلاسيكو بيلعب مع ريال مدريد. المهم يا عزيزي بتبدأ عملية التحقيقات في الفلوس دي راحت فين، وبيفضلوا يدوروا 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 لحد ما يلاقوا فلوس فين؟ في الولايات المتحدة الأمريكية في بنك نيويورك. أمريكا اشترت إمام وزيزو بن شرقي. الوقعة دي فتحت الباب لتحقيقات كشفت إن حجم الفلوس اللي متسربة جوه بنك نيويورك تخطت من 7 ل 15 مليار دولار، وده في خلال كام سنة؟ من 96 ل 99 بس. يعني الوقعة دي ما كانتش الأولى، دي كانت كمالة على اللي فات. الأربعة مليار دول آخر حاجة إحنا عرفناهم، الحمد لله على السلامة. تحقيقات القضية بيشارك فيها قانونيين من كذا دولة، عدد المستندات بيوصل ل 3500 مستند. طبعاً شارك في التحقيق محققين بريطانيين، مش بس عشان الاقتصاد بتاعهم كان هو الحاضن لمهربات روسيا، ولكن كمان عشان ما عرفوا بعد كده باسم ذا انيبلرز. دول مجموعه من المستشارين والمصرفيين في بريطانيا، وظيفتهم الاساسيه كانت تظبيط الورق والمسارات اللي هتحرك فيها الفلوس عشان تفضل الفلوس بعيده عن عيون الرقابه. يعني نقدر يا عزيزي نقول بشكل او باخر ان غسيل الاموال بدا بشكل عشوائي مع الكابون، بعد كده تحول الى التاسيس التنظيمي مع لانسكي، لحد ما وصلنا لمرحله روسيا اللي انت شايفها كده. الموضوع ما عادش مجرد عصابه او تجمع العصابات، لا ده بقى بنوك ودول. سنة 2015 بتوصل للصحفي الألماني باستيان أوبرماير رسالة من شخص مسمي نفسه جوندو. جون بيقول أنا عندي ملفات ضخمة لأكبر شبكة غسيل أموال في التاريخ، شبكة تابعة لمؤسسة قانونية كبيرة اسمها موزاك فونيسكا في بنما. باستيان عزيزي بيوافق، بيستقبل يا عزيزي قد إيه؟ حوالي 2.5 تيرا بايت من البيانات، أكتر من 11.5 مليون وثيقة. باستيان عزيزي ما كانش ممكن أبدا يبص على كل هذه الوثائق ويذاكرها، فاضطر إن هو يشيرها مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين. يا صحفيين العالم استقصوا معي، انا معايا 12 مليون وثيقة هكون مت قبل السبق، بصوا وطلعوا وشوفوا الاغنية بتعمل ايه في فلوسها. حوالي 400 صحفي من 80 دولة اشتغلوا على هذه الملفات سنة كاملة بمنتهى السرية عشان يكشفوا واحدة من اكبر الزلازل المالية والاقتصادية يمكن في التاريخ، واللي كان متورط فيه رؤساء حكومات وشخصيات سياسية ورجال اعمال مشاهير ولعيبة واعلاميين ومشاهير.
القايمة يا عزيزي ما كانتش بتخلص. الوثائق كشفت إن شركة موساك المسؤولة عن تأسيس ما يعرف باسم شركات الأوفشور، الشركات العابرة للحدود. ده يا عزيزي نوع من الشركات بيتعمل عشان يسهل ممارسة أنشطة تجارية خارج نطاق الدولة. طبعا أنت مش فاهم حاجة، وطبعا السر في التفاصيل. السر في التفاصيل. دلوقتي يا عزيزي أنت صاحب شركة مش هتدفع ضرائب. النوعية دي يا عزيزي من الشركات، شركات قانونية المفروض إنها بتسهل العمليات التجارية، ولكن الناس اللي بيغسلوا أموال لقوا فيها فكرة جذابة، كانوا بيستعملوها تبقى حاضنة يقدروا يهربوا بيها الفلوس بره الدول. لحد هنا يا عزيزي طبيعي ومفيش أي مشكلة. المشكلة إن المفهوم ده تعرض لنوع من أنواع الاستغلال الإجرامي، وسوق عالمي اتملى بشركات أوفشور وهمية، شركات غرضها بالأساس إنها تهرب الفلوس من دول لدول. الدول دي بتعرف باسم التاكس هيفنز، الملاذات الضريبية. دي دول بتفرض ضرائب قليلة جدا على أصحاب الفلوس، بس في المقابل لازم تحط الفلوس بتاعتك عندي، طبعا تحت نظر الشركة وهمية. دي آخر حاجة نفكر فيها، احنا بنشتري فاسد. هنا الدول دي بتستفيد من ان يبقى فيها فلوس كتير وان المستثمرين مهتمين بيها، بعتوا بقى محامين، بيبعتوا محاسبين، يلا رايح تجارة طيارات ادي. فنشوف يا عزيزي موساك وهي بتأسس 214 ألف شركة وهمية. والله لو في الدراسة فاضية هياخدوا مساحة غصب عني وعنك. أكتر من 200 ألف شركة وهمية لشخصيات من مختلف دول العالم عشان تغسل لهم فلوسهم وتحولهم لحركة شغالة ضمن أنشطة طبيعية، أو على أقل تقدير مستخبية في الدول التاكس هيفنز، الدول الحنينة ضريبية. الشركات دي يا عزيزي الناس بتقدر تكسب بيها ازاي؟ بأنها تبقى شركة وسيطة. أنت بقى عندك ثلاث شركات، خلينا نقول عندك شركة في الصين. الشركة في الصين دي بتعمل فوانيس رمضان، تكلفة إنتاج فوانيس رمضان $100. بتعمل إيه؟ برضو بتبيع فوانيس رمضان دي للشركة الأوفشور $100 برضو. فبالتالي الشركة دي ما بتكسبش، فبالتالي الشركة دي مش هتدفع ضرائب للصين. الشركة اللي في النص الأوفشور اشترت من هنا $100 وهتروح لأمريكا تبيع لشركتك بتاعت أمريكا $300. الشركة بتاعت أمريكا هتاخد $300 تبيع $300، ما كسبتش، مش هتدفع ضرائب لأمريكا. الشركة اللي في النص عملت $200 من غير ضريبة، لأن الشركة في حساب أوفشور في تاكس هيفن في بنما، في جزر العزايا البريطانية، الحتة اللي بياخدوا فيها قروض ويهربوا دي. الوثائق كمان يا عزيزي كشفت بنوك مشهورة أسست بالتعاون مع شركة موساك اللي حكيت لك عنها دي حوالي 15,000 شركة وهمية عشان تغسل فلوس العملاء اللي موجودة في الأرصدة وتدخلها في أنشطة شرعية. والنهاردة يا عزيزي بعد تقريبا 10 سنين لسه التحقيقات ما وصلتش الرقم النهائي، لسه ما حدش عارف حجم الفلوس اللي موجودة في الدائرة دي، ولكن التقديرات بتقدرها على الأقل، اسمع الرقم أرجوك، اسمع الرقم، بمئات مليارات الدولارات. فلوس كافية إنها تقوم وتقعد دول، رقم مهول اقتصاد دول فعلا. الزلزال ده تسبب في ظهور قضايا تهرب ضريبي كتير وغرامات على دول كاملة، ولسه أثر الزلزال ده مستمر لحد هذه اللحظة، والتغيرات القانونية اللي حصلت في الأنظمة العالمية المالية بسببه ولسه مستمر لحد النهاردة. ولكن يا عزيزي التغيير الكبير فعلا كان إعلان وفاة نظام الغسيل القديم. هدخل بسرعة أجيب لك دورة الغسيل الجاية وننشر. سنة 2016 بعد زلزال بنما ظهر لهب جديد على الساحة، الكريبتو. نقطة ضعفي أنا والأموال العامة. نجم البيتكوين بدأ يلمع وتشار معاه نوع برمجيات اسمه الكريبتو ميكسرز، خلطات العملات المشفرة. البيتكوين والعملات المشفرة بشكل عام بتشتغل جوا بحر بيانات واسع وغويط جوي اسمه البلوكتشين. البلوكتشين ده يا ولدي نظام تقني كبير جدا شغال بنظام لا مركزي، يعني الفلوس لا بتعدلها على البنك وتروح لزميلك، ولا بتعدلها على أنظمة السويفت، ولا بتعدلها على البنوك المركزية، ما بتعديش على حاجة مركزية، لا مركزية. منك إلي إلي منك، ومنه إلي وإليه منها، حروف جر وضمائر مستترة، محدش عارف مين بيبعت لمين. وده يا عزيزي بيخلي النظام يوفر حرية في العمليات المالية، كمان بيعمل لك حالة من الخصوصية المختلفة، مختلفة خالص عن النظام اللي بيوفره البنوك العادية. وطبعا بعد ما الحكومات تكون اتلسعت من الشوربة والملوخية والرز وكل حاجة، قالك باش احنا مش هنسمح بالكلام ده إلا لو كان في رقابة، احنا محتاجين نعرف هوية أصحاب هذه المحافظ المالية، سواء اللي بتبعت أو اللي بتستلم. الضمائر المستترة دي عايز اعرف تقديرها ايه وبتعود على مين، والاعراب لو امكن، واللي هيتهرب مني في هذا النظام هروح استخرجه من نص. كلمة مبني للمجهول دي ما اسمعهاش. خليني عايزين اشرح لك حاجة سريعة جدا. البلوكتشين بتعتمد بشكل بسيط على حاجة اسمها الهاش، دي بصمة فريدة مخصصة لكل كتلة بيانات. البصمة دي بتكون مهمة جدا في عمليات التحويل المالي، يعني لما يقرر صاحب محفظة يعمل تحويل ترانزاكشن الشبكة بتسكر الطلب، وبعد كده بيتم التحقق عن طريق حاجة اسمها العقد النودز عشان يتأكد إن العملية العملية مظبوطة وإن الرصيد كافي. وبعد ما السيستم بيعمل موافقة بالفعل الرصيد كافي، يلا ابدأ في التحويل، يلا سجل التحويل. فالكتلة دي من البيانات بتضاف إلى كتلة جديدة وتبقى خلاص جزء منها ما ينفعش يتمسح، وموجود على أكتر من كمبيوترات وسيرفرات حوالين العالم، ما فيش مركزية. دي تقنية يا عزيزي غرضها الأساسي الأمان والحماية. ولكن بقى مطورين هذه البرمجيات عملوا حاجة كده، هي قانونية معترف بيها كل حاجة، بس زي كل حاجة في هذه الحلقة اتفتح وراها باب منيل بستين نيلة. الحركة اللي عملوها دي اسمها الخلاطات. فكرة الخلاط إنها تبقى أشبه بوعاء بيجمع فيها مبالغ مالية جاية من أشخاص مختلفة. الخلاط ده بيجمع الأموال دي كلها مع بعض عشان يخبي كده هويتها الحقيقية، وبعد كده يرجع يعمل تحويلات تخلي الفلوس طالعة من الخلاط ده بهوية جديدة شرعية ما فيهاش أي مشاكل. الخلاط ده مستثمرين كتير بيعتمدوا عليه لأغراض الخصوصية فعلا. عشان لخصك عزيزي الموضوع لو مش فاهم، في العادي أنت عندك حاجة اسمها البابليك كي بتاعك، ده مش معروف إنه بتاعك لأن اسمك مش مكتوب جنبه، ولكن الدولة زي ما تقول كده ممكن تعرف إنه بتاعك وتعرف البابليك كي بتاع الناس التانية، فيعرف إن أنت إيه ده، ممكن تكون عملت تحويل من دلده ممكن بشكل أو بآخر. ده اللي أنا فاهمه يعني. اللي الخلاط بيعمله إن هو يلاقي إن أنت محول جنيه لواحد، وفي واحد تاني مختلف خالص اسمه محمد محول جنيه لواحد تالت خالص، فبدل ما الجنيه بتاعك يروح للشخص اللي أنت عايز تبعته، جوه الخلاط اللي ممكن يحصل إن الجنيه بتاع محمد ده هو اللي يروح للراجل اللي أنت عايز تدفع له، والجنيه بتاعك يروح للراجل اللي هو عايز يدفع له. كده كده كل واحد وصل له جنيه، بس الدنيا اتلخبطت. الخلاط المفروض نظريا بيعمل كده، وتاني ده عزيز ده تبسيط مخيل زي كل حاجه بنعملها في هذا البرنامج. ولكن يا عزيزي للاسف ده كان ملاذ لناس كتير من اللي هربوا، الناس اللي خلعوا بعد قصه بنما واتمسكوا غسيل اموال، فبداوا يدخلوا فلوسهم في الخلاطات الكريبتو ميكسرز اللي حكيت لك عنها. غسيل ومايكن. عشان نشوف سنه 2023 الحكومه الامريكيه واليوروبول والشرطه الالمانيه يتعاونوا مع بعض في اسقاط خلاط شهير اسمه شيب ميكسر، ولقوه مسؤول عن غسيل كام 3 مليار دولار. مع الوقت بيكتشفوا ان الفلوس اللي متحوله جواه كعملات منها 700 مليون دولار بس فلوس مسروقه، 17 مليون تانيين جايين من عمليات اختراق من فيروس الفديه، و200 مليون دولار مرتبطين بتجاره المخدرات والسلاح. ده بس اللي عرفوا يحددوه، الباقي ما يعرفوش جاي منين. الباقي اللي هو كام اكتر من 2 مليار. للأسف يا عزيزي بالرغم من التشديدات اللي الدول بتعملها عشان تحارب غسيل الأموال في العملات المشفرة، إلا إن خلينا فجأك وأقول لك زي ما أنا عملت في الحلقة دي كذا مرة وزي ما أنا بعمل في كل حلقاتي، إن التقديرات مرعبة. التقديرات عدت في 2025 بس 82 مليار دولار في قفزة شديدة الضخامة عن 2020 اللي كان وقتها يقدر يعني 10 مليار دولار بس. يعني في 5 سنين الرقم تضاعف بطريقة مخيفة، وده خلى دول كتير تقلق تتوتر ويبقى عندها تحفظات. موضوع العملات المشفرة ده مش نافع معانا، لان بالرغم من وجودها واهميتها في السوق العالمي الا انها على حسب كلام بعض الحكومات بقت خطر كبير جدا. في النهايه يا عزيزي غسيل الاموال مش جريمه عاديه، وانما كارثه عالميه بتاثر على اقتصادات الدول زي ما شفنا. التقديرات الرسميه بتقول ان مقدار غسيل الاموال عالميا بيشكل من 2-5% من الناتج الاجمالي للعالم، يعني تقريبا 2 تريليون دولار. والسلطات مش بتنجح غير انها تعترض 1% من حجم الفلوس المغسوله. 1% عزيزي من 2 تريليون دولار. مشكلة ان الشبكات الاجرامية بتفضل تتطور كل يوم عن التاني، والتكنولوجيا اللي بتسهل حياتنا زي ما هي بتسهل حياتنا زي ما هي بتسهل على المجرمين ان هم يرتكبوا جرائم وان هم يغسلوا الفلوس بتاعت ارتكاب هذه الجرائم. والدراسات ربطت بشكل واضح ومباشر بين النشاطات الواسعة لغسيل الاموال وكتير من الكوارث الاقتصادية اللي بتزود من معدلات الفقر، سواء بسبب التهرب الضريبي او باستنزاف موارد الدول. ودخول فلوس غسيل الاموال في المعمار بالاخص مرتبط بشكل واضح في ارتفاع اسعار السوق، وده يا عزيزي اللي بيحرم ملايين موجودين في دول كتير من حلم امتلاك مسكن يعيشوا فيه. كل ده يا عزيزي اثر فراشه مرعب. بدا زي ما بدانا كده بسك بيع سري اتعمل في الصين من قرون فاتت، وازازه خمره اتباعت في حانه امريكيه في العشرينات وقت الحظر، وانتهى بعالم كبير اقتصادات عملاقه انظمه بنكيه معقده كلها متشابكه ببعض. فيوم ما يحصل كارثه، الكارثه مش هتحصل في مكان واحد ولا في زمن واحد، الكارثه دي ممكن تمتد لاجيال جاية في المستقبل. والسبب يا عزيزي جريمة غسيل الأموال. بس كده يا عزيزي أخيرا وليس أخيرا، نشوف الحلقة اللي فاتت، نشوف الحلقة الجاية، تنسى بص على مصادر لو احنا على اليوتيوب نشترك على القناة. خلينا يا عزيزي اعترف لك باول عمليه غسيل اموال عملتها في حياتي. نسيت 50 جنيه في البنطلون واتغسل بحميت، بس دي لا يعاقب عليها القانون. بقول لابويا الكلام ده، هو اقام العداله ومش هقول لك اقامها ازاي. عارف يا عزيزي ان لو الكاتب غسل كل فلوسه البوليس ما بيعرفش حاجه. استنى يا ابو حميد انا هجيب الواحده دي، استنى عشان بينشر على حمل افكاره. لا يا عزيزي. طيب بيلبسها للناشر. لا برضو يا عزيزي. امال يا ابو حميد يا ابني هو في كاتب معاه فلوس يغسلها؟ ما كانوش اشتغلوا مع الاشكال دي؟